عهدك للمولى تصول جنتك البيت الصغير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الجنة في بيوتنا، ده البرنامج بتاعنا اللي بنحاول بقدر المستطاع نرسم من خلاله جنة جوه البيت، وفي نفس الوقت نرسم من خلاله طريقنا لجنة ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. بنحاول بقدر المستطاع ندلل دايما يا جماعة الجنة فعلا جوه بيوتنا، وأسهل طريق دايما بيوصلنا للجنة هو الطريق اللي داخل البيت عندنا، سواء مع الأب، سواء مع الأم، سواء مع الأبناء، سواء مع الزوج، سواء مع الزوجة. دي كلها طرق ربنا سبحانه وتعالى وضعها لينا علشان تكون أسباب توصلنا للجنة بإذن الله تبارك وتعالى. وفي نفس الوقت يوم بنطبق التعليمات اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليها، بتكون نتيجة إن فعلا البيوت دي بتتحول لجنة. بعد ما اتكلمنا على أول طريق للجنة هو الطريق اللي جاي من طريق الأب أو الأم، اللي هم الاثنين يعتبروا أقصر الطرق للجنة بعد التوحيد طبعا والعبادة والطاعة، أقصر طرق الجنة هي موجودة مع الأب والأم. النهاردة هنحاول على الطريق الثاني، ألا وهو طريق وصول الإنسان منا للجنة سواء طبعا في الدنيا أو في الآخرة، مع الزوج أو الزوجة، وبخاصة مع كثرة المشكلات الزوجية اللي أصبحت موجودة في مجتمعاتنا وانتشار الطلاق بصورة غير طبيعية داخل المجتمع المسلم. هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نوضح ليكم على مدار 5 6 7 8 9 10 دروس حسب تيسير ربنا سبحانه وتعالى والبركة اللي ربنا سبحانه وتعالى هيرزقها في هذه الدقائق اللي احنا بنتقابل فيها مع بعض كل اسبوع، هنبين فيها ازاي بالفعل نحول بيوتنا الجنة، الزوج مع الزوجة ازاي بالفعل لو في اي مشكلات او اي مشاحنات او اي ازمات بتمر ما بين الزوج والزوجة. هي مجموعة من الخطوات احنا هنمشي عليها، لو طبقناها هتكون النتيجة بإذن الله تبارك وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى يخلي البيت بتاعنا ده جنة زي ما كانت بيوت الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. مش هروح للقديم قوي، أنا عايز أبص إحنا بيوتنا من 50-60 سنة كانت من أسعد البيوت، بيوت أبائنا وأجدادنا كانت من أسعد البيوت 50-60 سنة. آخر 20 سنة دي السنوات الأخيرة دي اللي حصل فيها بقى المشاكل كتير، وسمعنا عن أشياء كتيرة زي الطلاق المبكر والطلاق بتاع الشهر الأول وغير ذلك من الأزمات. أنا عايز أقول من البداية لكل زوج ولكل زوجة، إحنا عايزين من خلال الحلقات دي إزاي نوضح للناس إزاي نبني لنفسنا بيت صالح. ده مش معناه إن بيوتنا بيوت الدعاء أو المشايخ بيوت كاملة زي ما بعض الناس بتظن، لا، إحنا بيوتنا فيها مشاكل، بيوتنا فيها أزمات، بيوتنا بتمر بمحن. إذا كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه أزمات وكان فيه مشكلات وكان فيه محن وكان بيحدث بعض المشكلات داخل البيت النبوي، فأكيد إحنا بيوتنا برضو مليانة مشكلات، ولكن إحنا بنحاول بقدر المستطاع نشرب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم من القرآن بعض الأساليب والوسائل اللي نديها للناس علشان نقول لهم دي البيوت. لو أنتوا بالفعل عايزين بيوتكم تبقى بيوت سعيدة، دي الخطوات اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليها، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أمرنا به. هل يا ترى ممكن يكون الزوج أو الزوجة طريقين للجنة؟ ايوه طبعا، دول اقرب طريقين للجنة. وممكن الحاجة البسيطة اللي هي تعتبر ولو في بعض الاوقات كوباية مية انا سقيتها زوجتي او العكس تكون هي السبيل اللي ربنا سبحانه وتعالى يدخلني به الجنة. ممكن في يوم من الايام الاحسان بين الاثنين يكون من اسهل الطرق اللي ربنا سبحانه وتعالى يوصل الزوج او الزوجة للجنة. خرج صحابي كريم كان قوي متين له عضلاته قوي الجسد والبنيان كده، خرج في يوم من الايام فمر على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه وهم شايفينه شايل الحبال بتاعته ويحيى حصطب، فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله لكان خيرا له، الراجل ده لو استخدم قوته وعافيته في سبيل الله في الجهاد لكان خيرا له. فقال صلى الله عليه وسلم اما انه لو كان قد خرج ليسعى على والدين له كبار لكان في سبيل الله، أما إنه لو خرج يسعى على أهله وولده لكان في سبيل الله. هكذا يكون فهم الإنسان لمعنى الزواج، إن ممكن الزواج ده يوصل الإنسان لدرجة من أعظم درجات الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، بل هو فعلا الطريق اللي يوصل للجنة. تعالوا نتكلم على مسألة الزوجة ونهمس في أذن كل زوجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما سألوه عن أفضل النساء وأحسن النساء والنساء اللي يخشوا الجنة يوم القيامة فقال صلى الله عليه وسلم: هي الودود الولود، المواتية المواسية، التي إذا غضبت أو أغضبت أو غضب زوجها أخذت بيده وقالت له: هذه يدي في يدك، لا أذوق غمضا حتى ترضى عني. هي دي اللي بتوصل في يوم من الأيام إن هي تخش الجنة عن طريق إحسانها لزوجها، وعن طريق إن هي ميلت شوية قدام المشكلة بتاعت البيت علشان تخش الجنة بحسن المعاملة مع زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا في يوم من الأيام صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأدت زكاة مالها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. يوم القيامة تخير هذه المرأة اللي زي ما أدت حق الله سبحانه وتعالى أدت حق زوجها. في رواية تانية طبعا النبي قال: ولا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. تخيل معايا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن المرأة دي اللي أحسنت بالفعل أن هي تؤدي حق زوجها وفي نفس الوقت تؤدي حق ربها سبحانه وتعالى. النبي يوم القيامة بيقول، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أن المرأة دي يوم القيامة هتبقى واقفة كده قدام أبواب الجنة الثمانية وأبواب الجنة تنادي عليها وهي تختار أي باب وأفضل باب وأحسن باب علشان تدخل إليه منه. هذه المرأة أي إكرام وأي إحسان من الله سبحانه وتعالى لهذه المرأة، صدقوني فعلا هو ده حال المرأة لو في يوم من الأيام أحسنت لزوجها. مش كده وبس، حسين بن محصن رضي الله عنه بيحكي فبيقول: جاءت عمتي أو خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله حاجة، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم لها حاجتها قال لها: أذات زوج أنت؟ ها أنت متزوجة. وده كان من حسن الدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيستغل المواقف علشان يذكر الناس ببعض الحقوق أو ببعض الواجبات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيسألها بيقولها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: كيف أنت منه؟ يا ترى أخبارك إيه مع زوجك؟ هل يا ترى أنت بتعلي صوتك عليه؟ هل يا ترى أنت بتضايقيه؟ هل يا ترى أنت بتعامليه بالحسنى؟ أخبارك إيه مع زوجك؟ قالت: والله يا رسول الله لا قالوا شيئا إلا فيما عجزت عنه. أنا ما بقدرش أأخر له طلب، ما بقدرش في يوم من الأيام أرد له طلب إلا إذا كنت عاجزة بالفعل إن أنا أنفذ هذا الأمر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. أنا بهمس في أذن كل زوجة دلوقت، زوجك هو عبارة عن الجنة أو النار بالنسبة لك، فحاولي بقدر المستطاع حتى وإن أساء هو، حتى ولو خان هو، حاولي بقدر المستطاع أن أنت تكوني عارفة أن أنت يوم القيامة هتقفي أنت وزوجك قدام ربنا سبحانه وتعالى وهيسأل كل واحد منكم عن الآخر. فأنت وإن أساء هو ما ينفعش في يوم من الأيام تقولي قصاد ربنا أصل هو أساء فأنا أسأت. لا هو وإن أساء أنا عايزك لما تقفي قدام ربنا سبحانه وتعالى تقولي له: يا رب أنا أحسنت واجتهدت ان انا اوفي حق هذا رجل ولكن هو اللي اساء. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. معنى مسؤولة يعني يوم القيامة هقف قدام ربنا هيسألني: اخبارك ايه في بيتك؟ اخبارك ايه مع زوجك؟ اخبارك ايه مع اولادك؟ ونفس الكلام بالنسبة للزوج. فانا بهمس في اذنك حتى وان اساء الزوج في يوم من الايام لازم تعرفي ان اساء هو احنا مش هنسيء، ولازم تعرفي كويس جدا على قدر ما بتوفري لزوجك في البيت الامن والامان والسكينة والطمأنينة وراحة البال هيكون الجزاء في الجنة من جنس ما فعلتي. من اعجب ما سمعت في حياتي او ما قرأت في حياتي، كنت بعمل بحث بسيط كده عن السيدة فاطمة رضي الله عنها. ففي البداية طبعا بقول مين امها، فاقول امها السيدة خديجة. فبعمل بحث بسيط عن أهم الفضائل المتعلقة بالسيدة خديجة رضي الله عنها، فوجدت طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الفضائل اللي ذكرها في شأن السيدة خديجة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد هذه خديجة قد أتتك، فأقرئها من ربها السلام وأقرئها من السلام وبشرها بأن الله قد جعل لها بيتا في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. صخب ما فيش زعيق، ما فيش دوشة، ما فيش مشاكل ولا نصب، ما فيش فيه تعب ولا إرهاق ولا مشقة، سواء النصب ده نفسي أو نصب بدني. الإمام السهيلي رحمه الله في الروض الأنف بيشرح سيرة ابن هشام فبيقول: هو ليه السيدة خديجة رضي الله عنها ربنا سبحانه وتعالى بشرها في الجنة ببيت لا صخب فيه ولا نصب؟ اشمعنى بيت السيدة خديجة يوم القيامة في الجنة؟ طبعا بيتها ده لا فيه زعيق ولا شخط ولا نطر ولا فيه مشاكل ولا فيه تعب بدني ولا تعب نفسي، ليه البيت ده بالصورة دي يوم القيامة؟ فسبحان الله رد قائلا قال: لأنها فعلت هذا مع رسول الله في الدنيا، في بيتها مع النبي صلى الله عليه وسلم لا كانت بتصرخ ولا كانت بتزعق ولا كانت بتعمل مشاكل، وكانت دايما بتوفر للنبي صلى الله عليه وسلم جانب الأمن وجانب الأمان وجانب الطمأنينة وجانب الراحة النفسية، وبتحاول بقدر المستطاع ان هي تسعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت النتيجة ان هي لازم تبشر في الدنيا بقصرها في الجنة اللي هيكون من نفس بالضبط العمل اللي عملته في الدنيا. هي وفرت لزوجها لحبيبنا وقرة عنا النبي صلى الله عليه وسلم الأمن والأمان والراحة النفسية والطمأنينة. كان أول ما بتحصل مشكلة تضم النبي وتقول له: لا والله لا يخزيك الله أبدا، مش أنت اللي ربنا سبحانه وتعالى يضيعك. ولو النبي في يوم من الأيام عنده مشكلة كانت السيدة خديجة بسرعة تاخد بإيدين النبي صلى الله عليه وسلم وتطلع على ورقة بن نوفل وتقول له: يا ابن عم اسمع من ابن عمك أي النبي صلى الله عليه وسلم، بتحاول بقدر المستطاع. ولو النبي خايف قال لها: أنا خشيت على نفسي، قالت له: لا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ولو النبي صلى الله عليه وسلم في يوم احتاج مال، أول حد بيكون واقف في ظهر النبي بالفلوس علشان تساعده في دعوته كانت السيدة خديجة. ولو في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مشكلة وثقل دعوي وضع على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب المشكلات الموجودة في مكة، كان أول حد بيطيب خاطر النبي كانت السيدة خديجة. فوفرت في بيتها للنبي صلى الله عليه وسلم الأمن والأمان والسكينة والطمأنينة والهدوء. فكانت النتيجة ربنا سبحانه وتعالى جعل لها في الجنة بيت من نفس اللي كانت بتعمله مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا بهمس في أذن كل زوجة النهاردة، حاولت تجربي معايا الوسائل والأساليب اللي هنستخدمها على مدار الحلقات الجاية، إزاي نوفر في بيتنا الأمن والأمان والسكينة والطمأنينة علشان ما نشتكيش إن زوجنا أو الزوج في يوم من الأيام قاعد برا طول النهار، ولما نكلم الزوج هي خلت البيت جحيم أقعد فين. فده كان منهج السيدة خديجة رضي الله عنها. فكانت النتيجة إن هي لما عملت كده هي بشرت في الجنة، هي بشرت في الدنيا بأصلها في الجنة اللي فيه نفس الصفات اللي كان موجودة في بيتها مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السيدة فاطمة رضي الله عنها اللي هي كانت من أفضل الناس، بل هي أفضل النساء على الإطلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة فاطمة رضي الله عنها اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أبشرك يا فاطمة أنت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة. السيدة فاطمة بحثت كتير جدا لماذا وصلت إلى هذه الدرجة. هي كانت في بيتها طبعا عبادة وطاعة وقرب من الله، ولكن كان في جانب تاني هو جانب الإحسان للزوج وتربية الأبناء. ربت ما شاء الله لا قوة إلا بالله الحسن والحسين، ربت بفضل الله زينب حاجة ما فيش بعد كده. هذه المرأة اللي رغم الضيق والشدة اللي كانت بتعانيها مع الزوج بسبب قلة ذات اليد، بس المرأة دي سيدة فاطمة وقفت بجوار سيدنا علي بن أبي طالب وساعدته، وعمرها في يوم من الأيام ما اشتكت من قلة ذات اليد، لدرجة ان سيدنا علي رضي الله عنه ذات نفسه كان بيقول ان هي من كتر فعل الراحة ايديها اتكلت من كتر الراحة ومن كتر خدمة البيت وتنظيف البيت، هي مرضت مرضا شديدا سيدة فاطمة رضي الله عنها، ومع ذلك كانت حامدة شاكرة قريبة جدا من زوجها، تحبه وتثني عليه وتقف معاه في وقت أزماته وفي وقت شدته. دايما المرأة لما بتكون كده مع زوجها بتكون ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني ضمنت بيتا في الجنة إن أخلصت في هذه المعاملة. أهمس في أذن الزوج. نفس الكلام ليك أنت كمان كزوج، كل ما كان الزوج حريص على إسعاد البيت ده، وكل ما كان الزوج حريص على أنه يوفر للبيت ده التربية والعناية الاثنين مع بعض، كلما كان هذا البيت سبب ان انت في يوم من الايام تخش الجنة. انت مش هتخش الجنة ابدا الا باحسانك لزوجتك وزوجتك لزوجتك والاهل بيتك. لا يمكن بحال من الاحوال تعدي مرحلة الحساب غير بعد ما تسأل عن زوجتك: انت كان اخبارك ايه معاها؟ هاي طالة ممكن تقول لربنا وانتواب بين ايديه: اصلا ضربتها بالبنيات، او تقول له في يوم من الايام اصلا ضربتها بالشلوت، او تقول له في يوم من الايام اصل انا ثبت لها، او في يوم من الايام تقول اصل انا شتمتها وشتمت اهلها، او تقول في يوم من الايام انا حرمتها من ابوها ومن امها وقلت لها طلاق ثلاثة من ترحل والدك ووالدتك. هل هتقدر تقول الكلام ده بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ وهل يا ترى انت بكده داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لأهله؟ طب بنكلم الزوج النهاردة اللي عمال يطعن في زوجته ويبهدل في زوجته ويشتم زوجته، أول عياذه بالله بيخون زوجته، هل يا ترى بكرة لما تقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وربنا يسألك عن كل ده أنت هتقول إيه؟ أو لما تقف بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجتك تجري على النبي وتقول له يا رسول الله ما حفظ وصيتك له؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، وتقول له يا رسول الله اسأل هذا الرجل لماذا لم يحفظ هذه الوصية؟ انت موقفك ايه قدام النبي صلى الله عليه وسلم وشكلك ايه في وقت زي ده؟ هل يا ترى انت بهذا الامر هتكون من السعداء في الاخرة؟ يقيني لا طبعا، لان انت ضيعت على فكرة اعظم انواع الاثم عند الله سبحانه وتعالى بعد الشرك هو ما يتعلق بتضييع الاهل. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت، من يقوت يعني اكله شرب، فما بالكم باللي بيضرب زوجته؟ يعني اذا كان اعظم اثم عند الله الان ان انت يبقى معاك فلوس وما تصرفش على زوجتك واولادك، فما بالك لو ضربتهم؟ فما بالك في يوم من الايام لو اهنتهم؟ عايز اقول لكل زوج واهمس في ودانه، اذاء الزوجه او كسر خاطرها او كسر المراه دي في يوم من الايام مش شيء هين عند ربنا سبحانه وتعالى، ده شيء عظيم وشيء كبير. واقوى ما يدل على ذلك ان لما في يوم من الايام في زوج كسر بخاطر زوجته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انزل الله قرانا يتلى في شان هذا الزوج الى قيام الساعه، علشان تعرفوا ان اذى الزوجه عند الله سبحانه وتعالى مش بالشيء السهل ولا بالشيء اليسير. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يعاتب هذا الزوج بكلمات في قمة الشدة لما قال ربنا وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. هي دي المشكلة، إن الزوج ده لما كسر زوجته لما قال في يوم من الأيام أنت علي كظهر أمي، هي كانت كلمة اتقالت من الزوج للزوجة، بس سبحان الله هذه الزوجة لما اشتكت إلى الله سبحانه وتعالى ينزل ربنا تبارك وتعالى آيات تتلى إلى قيام الساعة، لأنه في يوم من الأيام آذى هذه الزوجة. طب ممكن أطرح عليكم سؤال، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بنا وكانت كل امرأة في زماننا بتشتكي إلى الله ثم تذهب إلى رسول الله لتذكر له ما فعله الزوج فيها، ممكن تقولوا لي كم من صور القرآن كان هينزل بسبب المشكلات اللي موجودة؟ احنا عندنا مشكلات جوه البيوت، تعالوا مع بعض نتعرف ازاي نحمي بيوتنا وازاي اصلا نبني بيوت وتكون بيوت صالحة وبيوت طيبة نشعر فيها بالأمن والأمان والسكينة والطمأنينة والمودة والرحمة. تعالوا نتعرف على كل ده ولكن بعد هذا الفصل. البيت علشان يكون سعيد لازم يكون له أسباب، ولازم بالفعل نجري كلنا حوالين هذه الأسباب. لا يمكن أبدا تكون بيوتنا عطشانة حب ومودة وسكينة ورحمة وإحنا قاعدين ساكتين. ابنك لما في يوم من الأيام بينادي عليك ويقولك يا أمي أنا عايز أكل، أنت بسرعة تقومي بتنزلي تشتري الأكل وتطلعي تطبخيه وتفضلي تتحملي الوقف في المطبخ سواء الجو كان صيف أو الجو برد عشان تعملي أكل لابنك الجعان، ومجرد ما الولد بياكل بيهدى بعد ما كان عامل هيصة في البيت. احنا لازم ناخد بالاسباب علشان في يوم من الايام بيوتنا فعلا تبقى مليانة سكينة مودة ورحمة. ومن غير الاسباب اللي احنا هنبدأ نحطها مع بعض بتبدأ عدة مراحل في نزول الجفاف العاطفي بيحصل جوه البيت. اتنين، بيبدأ بعد كده ربنا يا رب يعافينا تركيز كل شخص من الشخصين على سلبيات الاخر. ثلاثة، تبقى المشكلة الكبيرة جدا مشكلة الهروب من البيت، هي بتخرج كتير علشان سواء في التحفيظ او في المساجد بتهرب من البيت وهو قاعد على القهاوي او قاعد مع اصحابه في النادي علشان مش عايز يروح البيت. بعد كده بتبدأ مرحلة المشكلات اللي بتتطور بسرعة كبيرة جدا، بعد كده بتصل للطلاق. احنا مش عايزين ناخد سلم النزول ده او ناخد الدركات دي، مش عايزين نوصلها اصلا. احنا عايزين البداية نبني بيتنا صح ويكون البيت ده مليان سكينة ومودة ورحمة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال. واحنا مش هنجد ابدا السعادة غير بعد ما نتعب شوية، احنا لازم نبذل. لازم الزوج يبذل ولازم الزوجة تبذل. هو هيبذل من جهته ومن وقته ومن تعبه ومن فلوسه علشان بيته يبقى كويس، وهي نفس الكلام. لا يمكن ابدا بحال من الاحوال حد يتجوز في زماننا ده غير بعد ما يسافر او يتعب شويه في وظيفه، او والده يساعده او والدته تساعده وهو مع الشغل بتاعه علشان يحاول ياجر شقه ويبدا يشتري العفش ويحطه فيها. واهل البنت نفس القصه، البيت علشان بيبنى احنا بنتعب فيه، ولكن للاسف احنا تعبنا في طريق غلاف الطريق اللي فعلا بيجيب السعاده. الزوج والزوجه قبل الزواج هما بيدوروا اهم حاجه، العفش نجيبه منين، النيش هنجيبه منين، الكوبايات هنجيبها منين، الصيني هنجيبه منين، لا مش عارف العفش هنعمل فيه ايه. صدقوني مش هو ده الاساس. بيوت الصحابه كانت من افقر البيوت ولكنها كانت من اسعد البيوت، لانهم ما اهتموش بالاشياء اللي الكوبايه بكره دي بتتكسر وبنجيب كوبايه غيرها، او المج ده النهارده وقع واتكسر وبكره نجيب غيره، ولكن هم اهتموا بالحاجة اللي هتفضل موجودة معاهم طول العمر، الدين، الحب، المودة، الرحمة، السكن اللي لازم يكون موجود جوه البيت. الصحابة رضوان الله عليهم أسسوا البيوت كانت في قمة السعادة. اللي أنا عايز أوصل له، الصحابة تعبوا لأن هم اختاروا صح، سواء كانوا رجال أو نساء، وده دورنا إن احنا أصلا من البداية إن احنا لما نختار أصلا لازم نختار صح. ما ينفعش نختار على أساس كوباية وسرير وكرسي. انا كل ده بين عشية وضحاة بتبدأ المشاكل، وكل ده بيترمى من الشباك وتروح الزوجة تستلمه من الاسم. احنا مش عايزين ده، احنا عايزين نتعب شوية بس علشان نبني البيت صح. احنا عايزين بقدر المستطاع نتعب في بعض الوسائل وفي بعض الاشياء اللي هنحطها مع بعض بس علشان نضمن للبيت ده السعادة والطمأنينة والسكينة. اللي عايز فعلا يبني بيته صح سواء زوج او زوجة وهيتابعونا في الحلقات دي، ان ما كانش هيبقى معاك ورقه وقلم وعمال تكتب معانا الخطوات اللي احنا هنكتبها مع بعض، صدقني احنا هنتعب كتير جدا. يمكن انا قرات قرابه 30 مرجع ما بين اجنبي وما بين عربي علشان نوصل لمجموعه من الوسائل المهمه جدا اللي تخلي بيوتنا دي بيوت سليمه. بس قبل ما نشوف ايه الوسائل دي، عايز اقول لكم ان بيوتنا بفضل الله سبحانه وتعالى كتير منها كويس، في عندنا مشاكل بس في كتير جدا منها كويس. تعالوا مع بعض نشوف اول فيديو معانا لحالة من الإحسان والسكينة والمودة والرحمة لناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله عرفوا معنى الزوجية وعرفوا إن الزوج أو الزوجة ممكن هما يكونوا السبيل لدخول الجنة. تعالوا مع بعض نشوف أول فيديو معانا ونرجع لكم. حال الزوج الوفي اللي عرف يقدر يعني ايه زوجته رغم ان هي تعبت. زوجته بالنسبة له ما كانتش مسألة شهوة، زوجته بالنسبة له دي ركن من اركان حياته، زوجته بالنسبة له كانت كل حاجة في حياته. علشان كده لما تعبت او مرضت هو اللي قاعد جنبها وبيخدمها، هو اللي بيجهز لها اكلها وشربها، وهو اللي حريص انه يأكلها بايديه. دي الناس الافاضل اللي عرفوا يعني ايه بيت وعرفوا يعني ايه زوجة واسسوا فعلا البيوت صالحة. النماذج دي كتير جدا، واحنا ان شاء الله باذن الله على مدار الحلقات هنعرض ليكم ازاي الناس دي نجحت في حاجة زي كده. عايز اقول ان بناء بيت نجد فيه السعادة مش بالشيء السهل ولا بالشيء الهين، لان طبيعة الحياة مليانة ضغوط ومليانة مشكلات ومليانة ازمات، وبخاصة في البلاد اللي فيها مشاكل مثلا زي مصر. هنحاول بقدر المستطاع نقول لكم تعالوا مع بعض نعد بعض الوسائل اللي اتكلم عنها القرآن والسنة واتكلم عنها العلماء سواء من الموجودين في العالم العربي والإسلامي او العلماء الاجانب اللي هم متخصصين في شؤون الاسرة وادارة الحياة الزوجية، وايه الاسباب السريعة البسيطة اللي هم حطوها وضعوها للناس علشان يقولوا لهم السعادة هنا. اول حاجة، ودي اول وسيلة وياريت نبدأ نكتب مع بعض، اول وسيلة واهم وسيلة من وجهة نظري على الاطلاق، الدين جوه البيت. على قدر وجود الدين جوه البيت هنجد جوه بيوتنا السعادة والطمأنينة والامانة. مش معنى كده ان انا بقول ان بعض بناتنا ربنا يا رب يبارك فيهم ويحفظهم، وانا مختلف معهم في وجهة النظر، البنت اللي تقول انا مش هتجوز غير داعية ولا مش هتجوز غير، المسألة عندنا مش مسألة انك تتزوجي داعية او شيخ، ولكن مسألة ان انا اختار الراجل الدين اللي يتقي الله في هذه البنت، وهو يدور على البنت الدينة اللي تتقي الله فيه. هو ده المعنى الاساسي اللي احنا عايزين نأكد عليه. ويمكن من اهم المعاني اللي النبي كان دايما بيأكد عليها ان السعادة، السكينة، طمأنينة، المودة، الرحمة، الهدوء جوه البيت هيكون متوفر دايما مع وجود الدين. ده طبعا هو الاصل. في بعض بيوت الملتزمين فيها مشاكل، طبعا في بعض بيوت الملتزمين فيها مشاكل، بيوت الصحابة كان فيها مشاكل، ولكن الاصل العام على قدر احسان الانسان اختيار الست او البنت الدينة الخلوقة اللي على دين، هو ده الانسان اللي هيسعد. للأسف بعض الشباب النهاردة دور على الرسم ونسي الجوهر. هو يجي لي المسجد ويقول لي انا عايزها بيضة وشعرها اصفر وعينها خضرة ومش عارف بتعمل ايه وايه 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 وايه، يعني ده مش منطق ابدا، ده مش منطق ابدا. ولما نحطوه في الاختيار كده ما بين البنت الجميلة جدا البيضة جدا اللي شعرها مش عارف عامل ايه وشكلها عامل ايه، وما بين البنت الدينة متوسطة الجمال، هو بيطلع يجري على الرسم، على الشكل، الشكل الظاهري. وبعد فترة بعد ما نصحناه يا ابني دور على الدين، يرجع يقول يا شيخ انا عندي مشاكل، انا هطلق، انا مش عارف ايه، ده تبين لي يا شيخ ان هي بتعمل كذا وبتقول كذا. طب ما احنا ياما قلنا لك، ما احنا ياما قلنا لك اختار الدينة، اختار البنت اللي بتتقي الله سبحانه وتعالى، اختار البنت اللي قبل ما بتتكلم معاك كلمة او تعمل معاك عمل البنت دي حاسة ان ربنا مطلع عليها، فما بتعملش الا اللي ربنا سبحانه وتعالى يرتضيه. ما احنا قلنا لك زمان اختار الدينة والا انت هتتعب كتير وبعد فترة يشتكي الشباب. او العكس، البنت النهاردة كان في حد عمل تقرير في الشارع، انت يا ترى ايه فتى احلامك؟ قالت لهم فتى احلامي يكون جميل ووسيم وشعره ابيض وشعره طويل وسايح وابيضاني ومش عارف ويكون مجنون. وبعدين وبعد ما بيتزوجك في نفس الاسبوع اللي كانت فيه الدخلة كان بيكلم واحدة تانية، استفدنا ايه؟ انت استفدت ايه؟ وحياتك بقت كرب وحياتك بقت جحيم لان زوجك ماشي مع واحدة تانية. اختيار الدين. انا حاضر في مشكلة بقالي فترة، المشكلة دي عبارة عن ان الزوج يعني جايب بلاي ستيشن 4 لزوجته، وزوجته بتكلم رجالة على البلاي ستيشن عن طريق الالعاب اللي بتلعبها عن طريق النت، والبيت خلاص على وشك الانهيار بسبب ان هو بيقول لها انت ازاي تكلمي رجالة على البلاي ستيشن. ولما عاتبناها هي ردت وقالت على فكرة انت اللي جبتلي البلاي ستيشن وانت اللي قلتلي مفيش مشكلة طالما انت بتكلميهم على عشان لعبة او كده مفيش مشكلة. بيوت بتنهار علشان ايه؟ لعبة بلاي ستيشن وبتكلم رجالة. هي دي المشكلة. احنا مش عايزين النماذج دي تكون موجودة في حياتنا، احنا عايزين النموذج اللي يتقي الله زوجها وبس، والنموذج الاخر زوجتي وبس. محتاجين النموذج ده. ايه قيمة النهاردة ان انت تختاري انسان ليس عنده دين وتيجي تشكي للشيخ وتعيطي وتقولي له يا شيخ انا كنت رفضت صاحب الدين ولما جالي اللي عنده العربية وعنده الشقة التمليك وعنده كذا وعنده كذا، بس فوجئت ان بعد ما هو نام اما فتحت تليفونه وجدت عليه بيكلم فلانة او بيكلم علم. ايه قيمة العربية وايه قيمة البيت وايه قيمة اصلا كل اللي انت اخترتيه علشانه؟ وجود الدين. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ليه؟ الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير. كنا بنحل مشكلة في يوم من الايام، المشكلة ان الزوج اكتشف ان زوجته بتكلم واحد، ولما قعدنا علشان نفصل بينهم هي قالت انت محموق كده ليه؟ انا بكلم واحد، ما انت بتكلم فلانة وفلانة وفلانة وفلانة. طبعا ده مش مبرر ليها، هذه خيانة وهذه خيانة، وهو غادر وهي غادرة، ويوم القيامة ينصب للاثنين لواء الغدر ويقال هذه غدرة فلانة. الاثنين غدروا ببعض. عدم وجود الدين بيدمر البيت اصلا. احنا محتاجين وجود الدين جوه البيت، الدين ده اللي بيضفي على البيت السكينة والطمأنينة والرحمة. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن يضرب ويشتم ويهين. أصل إحنا دورنا على العربية وعلى شقة التمليك وعلى الفلوس وهيجيب شبكة قد إيه. فكانت النتيجة لما جالنا اللي يجيب كل الحاجات دي كلها كان معدوم الدين. فبعد شوية البنت بتشتكي إنه بيضرب وإنه بيهين وإنه بيسبب الدين وإنه بيطردها ومنع أهلها من زيارتها. وبعد كان يقول يا شيخ نعمل إيه؟ الشيخ قال لكم من البداية إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه أو على النقيض يا ابني اختار الدينة بغض النظر عن الشكل والجمال. آخر حاجة الشكل ولكن أهم حاجة الدين. ما تبصش دايما للرسم ولكن انظر دايما للجوهر. وفضل ماشي بدماغه لحد ما راح جاب الرسم ودلوقتي بيشتكي لي ان زوجته دي فضحة في كل حتة تتشاكل مع دي وتشتم دي وتسرق من دي كذا وتعمل مشكلة مع دي. أما بعد النتيجة بقت مشكلة. قارن بقى بين المشاكل اللي بنشوفها في مجتمعاتنا وبين الأحاديث اللي جاية دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من سعادة ابن آدم وثلاثة من شقاء ابن آدم. وفي رواية طبعا أربعا. أما الثلاث فالمرأة الصالحة والبيت الواسع والجار الصالح. المرأة الصالحة إذا نظر إليها ما شاء الله لا قوة إلا بالله اطمأن قلبيا واستراح أعجبته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. دي من سعادتك. والجار الصالح الذي لا تسمع منه إلا كل خير. والبيت الواسع دي سعادة ابن آدم. طب والجهة الثانية قال وثلاثة من شقاء ابن آدم. مشاكلنا كلها في الأولانية دي. أغلب الشباب اللي بيطلع النهاردة مشكلته في الأولانية لما ساب البنت الدينة وراح على البنت الثانية. الثانية دي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا وثلاثة من شقاء ابن آدم المرأة السوء تحمل لسانها على زوجها. تحمل سناء تشتمه وتهينه وتحرجه قدام والده ووالدته وتحرجه قدام أهله. هي دي المشكلة. أصبح الإنسان ده في شقاء بسبب أنه ما اختارش صح بسبب أنه مدورش على صاحبة الدين. أنا بهمس في أذن كل زوج في كل شاب بيدور على زواج عايز أقول له اوعى في يوم من الأيام صحابك يقولوا لك فلانة دي جميلة فلانة دي جسمها مش عارف ماله وتسمع هذا الكلام. أبدا والله. بل كلما كان الشاب ده عينه في الأول وفي الآخر أنا مش هاخد إلا بنت بتحضر لشيخ معروف دين على خلق ودين وبنت ملتزمة وحاملة لكتاب الله سبحانه وتعالى ده اللي يسعد وده فعلا اللي بيته يبقى فعلا بيت مليان سعادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع. الدنيا هتجد فيها متاعك وفرحتك وسعادتك وخير متاعها. ما قالش المرأة وبس بل قال صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة. المرأة الصالحة دي هي اللي ما شاء الله لك وسأل بالله تخلي بيتك كله سعادة وكله طمأنينة وكله سكينة. ده احنا لازم نفهم كده. احنا لازم نفهم كده. من غير الفهم ده احنا هنضيع وبيوتنا هتضيع. بعد كده الولد لا يرقب في زوجته إلا ولا ذمة. هي دي مشاكلنا اللي موجودة حاليا. وتيجي تكلم الولد والله لو قاعد قدامه شيخ او قاعد قدامه حد كبير هو ما بيحترمش حد اصلا. ويجي الاب ابو البنت يشتكي ويقول الولد ده ملهوش كبير. مشكله من المشكلات اللي كانت مطروحه عندي في المسجد من ايام ان الزوجه بتشتكي ان زوجها بيشرب مخدرات. قعدت معاه وكلمته وفهمته والحمد لله الامور استقرت الى حد ما. رجعت الزوجه اشتكت تاني مالك يا بنت قالت هو الحمد لله بقى كويس جدا بفضل الله بقى حد كويس جدا جدا جدا. قلت اللهم لك الحمد. قالت لي هو اي نعم لسه بيشرب حشيش بس بيضرب وبيشتم. هي وصلت لمرحلة ان المخدرات اللي هي بتقول عليها الحشيش دي هو بقى انسان كويس. اما لو كان قبل كده بيعمل ايه؟ طب ما هو بيضرب وبيشتم. لما نكون في مشكلة وزوج في يوم من الايام من كتر والعياذ بالله ما بياخد الحبوب المخدرة اللي معروفة الان مش عايزين نقول الاسماء دي مش عايز الوث اسمعكم بهذا الكلام وتقول لي الحقنا وبتستغيث خير داخل في غير وعي وعايز فلوس يشتري المخدر دون وانا ما اديتهوش فلوس فرفع سكين عليها وعلى اولادها البنتين الصغيرين جاتهم حالة هستيريا يا عيني لا حول ولا قوة الا بالله. نزل ابو البنت من نفس البيت نزل بسرعة علشان يلحق بنته ضرب بالسكينة. ده كله كان ليه؟ ما احسننا الاختيار. ما دورناش على الزوج الصالح. فمن البداية البذرة كانت خبيثة فما انبتت لنا إلا شجرة خبيثة. على النقيض الزوجة اللي ما شاء الله لك وتسأل بالله اللي تقول لزوجها والله العظيم أنت دخلتك علينا بالدنيا. الزوجة اللي بمجرد بس ما زوجها يخش البيت كده تستشعر ان البيت خلاص بقى جنة. الزوج اللي بيقعد يلعب مع زوجته ويهزر معاها ويضحك معاها ويقعد مع اولاده يهزر معاهم ويضحك معاهم، البيت فعلا من غيرك مظلم. اول ما الزوج دخل البيت ما شاء الله بقى جنة للكل. فرق كبير بين البيتين، والاثر الاساسي في ده وجود الدين، وجود الدين، الزوج الصالح. عايز اوريكم مشهد اخر او فيديو تاني اكد ليكم فعلا ان في بيوت كتير جدا مليانه خير ومليانه سعاده ومليانه طمانينه ومليانه سكينه. اكيد البيوت دي كانت سعيده بسبب امور معينه هم مشوا عليها، على راسها الدين. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو التاني ونرجع لكم تاني. لما نشوف الزوج لا يتأفف أبدا من إزالة الأذى من زوجته ويشربها ويأكلها رغم أنه كبير في السن جدا زي ما احنا شايفين في الصورة، ولكن مستشعر أن اللي بيعمله ده هو السبيل لدخول الجنة. مستشعر بالفعل أن هي ياما وقفت جنبه وياما وقفت في ظهره، فهو حريص أنه هما الاثنين ياخدوا بإيدين بعض ويخشوا الجنة. ياريت كل شبابنا يفهموا الفيديو ده ويفهموا المعنى ده. والدنا كبير السن اللي خلاص لحيته بيضاء واقف مع زوجته، ابنه ورا واحفاده برضه في الصوره من ورا وبيعلمهم درس، ما اعظمهم من درس. يعني ايه زوجه؟ يعني ايه الزوجه دي اللي تتحط فوق الراس وجوه العين؟ هم دول النماذج الطيبه اللي احنا عايزين دايما نحطهم قدامنا، مش الزوج اللي قتل زوجته والكلام الفاضي اللي للاسف بيتحط في الاعلام الاخر. احنا عايزين النماذج الجميله دي، النماذج الجميلة دي اللي فيها الأحفاد بيشوفوا إزاي الجد بيراعي جدتهم ومحافظ عليها وبيصلح من حالها وبيرتب لها شؤونها. احنا محتاجين النهاردة نقول للناس الدين يا أخونا، الدين جوه البيت. لو فعلا اجتهد الزوج والزوجة انهم يقيموا دين ربنا سبحانه وتعالى جوه البيت، صدقوني والله هي دي السعادة. لما هتجتهدي بإذن الله تبارك وتعالى في صلاتك وعبادتك جوه البيت، والزوج يجتهد في صلاة النوافل جوه البيت، البيت اللي كان عبارة عن كهف مظلم هينور بالصلاة، هينور بالصلاة. وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيأكد عليه، اجعلوا من صلاتكم في اجعلوا لبيوتكم من صلاتكم نصيبة، فإن الله منور لكم هذه البيوت بهذه الصلاة. محتاج ان الزوج النهاردة لما يروح البيت ركعتين بالليل مع زوجته، ركعتين اتنين بس يا اخي، ركعة الوتر. ولكن خلي دايما في طاعة جوه البيت. الطاعة دي لما بتكون جوه البيت والدين ده لما يكون جوه البيت، بسرعة السكينة بتنزل على البيت والرحمة بتنزل على البيت والمودة بتنزل على البيت. يكفي ان المكان ده هو مكان شهود الملائكة. ابن مسعود رضي الله عنه كان اذا صلى صلاة الفجر في مسجده توجه بسرعة لبيته ويفضل هو وزوجته واولاده قاعدين يذكروا الله سبحانه وتعالى الى طلوع الشمس علشان يصلوا مع بعض صلاة الضحى. في يوم من الايام بعض طلبة علم راحت خبطت على بيت ابن مسعود، ففتح لهم الباب وقالوا له احنا اسفين، احنا خايفين ان احنا نكون صحينا اهلك. فقال بئس ما قلتم، اتظنون بآل ابن ام عبد غفلة؟ انهم والله يذكرون الله الان حتى تطلع الشمس ليصلوا الضحى. لانتوا تظنوا ان بيتنا فيه غفلة؟ لا، احنا بيتنا في طاعة وعبادة ودين وقرب من الله سبحانه وتعالى. احنا بنذكر ربنا كلنا، البيت كله الان بيذكر الله سبحانه وتعالى لحد وقت الضحى، ثم بعد ذلك تأتي صلاة الضحى علشان نصلي. هو ده الفهم. الدين ده لما كان موجود في البيت نزلت الملائكة، فقصد كل مشكلة طردت اصلا الشياطين. ليس في البيت الا السكينة بقى الملائكة لما نزلت خلاص البيت فيه سكينة فيه هدوء. صدقوني والله بيوتنا بتنور، بيوتنا بتنور. لفت نظرك في يوم من الأيام إنك تبص للسماء كده، إزاي السماء دي كلها مظلمة وفيها نقط منورة اللي هي النجوم؟ لفت نظرك قبل كده المشهد ده؟ المشهد ده قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا وإن البيت لا يتلى فيه القرآن. أنت وزوجتك لما تقعدوا مع بعض وتقرأوا قرآن مع بعض، أنت تذكرها بصورة نسيتها وهي تذكرك بآيات أنت نسيتها، وتراجعوا قرآن مع بعض. مش لازم يكون ده في وقت كتب الكتاب بس، كتب الكتاب زمان كنا بتراجع مع زوجتك القرآن وبتعمل مش عارف إيه. طب وبعد الزواج هذا كان أولى؟ ده أولى وأفرض عليك الآن. تقرأوا قرآن مع بعض، أولادكم قاعدين فحاسين إن الأب والأم بيقرأوا قرآن مع بعض، من أين تأتي المشاكل أصلا؟ إزاي تأتي المشاكل؟ ولو جت المشاكل تقول له ها إحنا مش لسه قارئين امبارح وعشروهن بالمعروف، ويقول لها ها إحنا مش لسه قارئين امبارح إن الكلمة الطيبة صدقة. فين الكلام ده في بيوتنا؟ على قدر وجود الدين في البيت، دي أول وسيلة من الوسائل اللي تؤدي إلى إسعاد البيت. على قدر وجود الدين جوه البيت صدقوني والله تسعدوا وتفرحوا. المشهد اللي أنا بقول لكم عليه النجوم في السماء المظلمة وهي منورة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث وإن البيت لا يتلى فيه القرآن، الزوج والزوجة والأولاد بيسمعوا قرآن، وإن البيت لا يتلى فيه القرآن لا يطراء لأهل السماء، أهل السماء فوق يشوفوه كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء. زي ما أنتم بتشوفوا السماء مظلمة وفي نقطة بيضة كده كوكب دري في أفق السماء، أهل السماء الملائكة برضو بتشوف الأرض كلها مظلمة إلا بيتك، إلا بيتك. لما بتكونوا بتقرأوا فيه قرآن وتلاقوا إشعاع النور كده خرج منه، فأهل السماء يشوفوا البيت فيدعوا لأهل البيت بالبركة والسكينة والرحمة. بل سبحان الله أهل السماء إذا رأوا هذا البيت نزلوا سماعي هذا القرآن في هذا البيت. سيد بن حضير بيحكي لنا موقف ونعرف من خلاله ليه أصلا بيوتهم كانت كلها سكينة، ليه ما كانش في بيوتهم مشاكل. وسيد بن حضير بيحكي لنا فبيقول لنا يعني كنت أقرأ وبجواري ابن يحيى القرآن، ابني قاعد وزوجتي هنا وابن الصغير هنا والفرس بتاعي هنا، وأنا بقرأ القرآن يعني لقيت الفرس جالت بدأت تتحرك كتير، فأنا خشيت إن هي تطأ ابن يحيى فسكت فهدأت الفرس، فعدت للقراءة فجالت الفرس فهدأت فسكت فهدأت، ثم عدت فنظرت فوق رأسي فإذا شيء مثل الظل، حاجة عاملة زي السحابة فيها أمثال السرج المصابيح لازالت تصعد إلى السماء وتصعد وتصعد. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بذلك، قال أقرأ يا ابن حضير، قال قرأت يا رسول الله فجالت الفرس، قال أقرأ يا ابن حضير تلك الملائكة تنزلت لقراءتك البارحة، ووالله يا ابن حضير لو ظللت تقرأ القرآن لأصبح الناس ينظرون إليها، أي الملائكة لا تحتجب عنهم. الملائكة نزلت جوه البيت لما بدأنا نقرأ القرآن جوه البيت. يا امتى آخر مرة قرأنا قرآن جوه البيت مع بعض؟ امتى آخر مرة جمعنا أولادنا وقرأنا قرآن؟ هو ده اللي بيخلي لما تركنا ده خلى المشاكل جوه البيت كتير. طول ما القرآن في البيت والطاعة والعبادة في البيت، البيت مليان سكينة ومليان مودة ومليان رحمة. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث رحم الله امرأ قام من الليل ليصلي فأيقظ امرأته. هنا الرحمات من ربنا سبحانه وتعالى بتتنزل، رحمة ربنا سبحانه وتعالى بتتنزل على البيت اللي الزوج خد بإيد زوجته وقال لها قبل ما ننام نصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها ليصلي، ده بيت مرحوم، ده بيت رحمات ربنا سبحانه وتعالى بتتنزل عليه. البيت ده صدقوني والله نظرة رضا واحدة من ربنا سبحانه وتعالى تسعد البيت ده. عند أحمد في مستده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الرجل لا يلتمس رضا الله سبحانه وتعالى فيقول الله للذين هم من وراء حجاب إن عبدي هذا يلتمس رضاي ألا إن رحمتي على عبدي هذا. تنزل الرحمة جوه البيت على الزوج والزوجة اللي بيدوروا على رضا ربنا سبحانه وتعالى. الطاعة في بيوتنا على قدر ما احنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى جوه البيت صدقوني بيوتنا هتبقى واحة للرحمة واحة للسكينة واحة للطمأنينة واحة للأمن والأمان. هو ده الأصل المهم جدا الأولاني اللي كنا عايزين نتكلم فيه، على قدر وجود الطاعة في البيت البيت بينور بالطمأنينة والسكينة، على قدر وجود الطاعة جوه البيت بيتنا ما شاء الله لا قوة بالله ربنا سبحانه وتعالى بيخليه لنا جنة فبيدوق طعم الجنة في الدنيا ونلاقيها بإذن الله في الآخرة. الجزئية الثانية ودي اللي هنقولها بقى إن شاء الله الدرس الجاي، مراعاة الاختلافات بين خلقة الرجل وخلقة المرأة. لازم نراعي إن في اختلافات بيننا وبين بعض، إزاي نتعامل مع الاختلافات دي وإزاي نتجنب مشاكلها وإزاي نخلي الاختلافات دي فعلا واحد أمن جديدة وواحد سكينة وواحد طمأنينة جديدة. ده اللي هنتعرف عليه إن شاء الله بإذن الله في الدرس الجاي مع أساليبنا في بناء بيت مسلم سعيد إن شاء الله. ربنا يا رب يخلي بيوتكم بيوت سعادة وطمأنينة وراحة وأمن وأمان. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يألف بين قلوب الزوجات والأزواج، وإن يجعل بيوتهم دايما بيوت طمأنينة وسكينة، ويجعلها بيوت رحمة وبيوت أهل بالفعل إن ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليها رحمته في الدنيا ورحمته في الآخرة. ربنا يا رب يحفظكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعينكم بأهلكم ويقر أعينكم بأبنائكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتكم بيوت سكينة ومودة ورحمة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بيتك بالخير الوفير، جنتك الأغلى يكون، إحساسك ضحى غدير ترسمه من كل لون، بين صغير أو كبير للطاعة يلقاك عون، تعطي بالود اليسير تطوي بالحب الظنون، مثلك لا نلقى نظير، عهدك للمولى تصون.
لجل ما تسعد في الدارين والجنة تصبح جنتين، لجل ما تسعد في الدارين.